الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فهذا برنامجكم الباقيات الصالحات. نحن ندرك جميعا أنه ما من أحد مهما عظم فضله ومهما علا في الطاعة والإيمان يبقى عبدا، له معايب يحب أن تستر وله ذنوب يحب أن تغفر. لقاؤنا اليوم عنوانه من أسباب المغفرة، مغفرة الله عز وجل لعباده، هذا فضل منه جل وعلا عليهم. ربنا حكم ذو عدل وهو كذلك كريم ذو فضل، ومن فضله ورحمته مغفرته لذنوب عباده. والإنسان مهما لزم الطاعات وأكثر من الحسنات يبقى خطاء. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والله عز وجل لما ذكر الأخيار من خلقه لم يذكرهم سالمين من كل معصية أو هم بها. قال ربنا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. والغاية من ذلك كله أنه جل وعلا رحمة منه بعباده شرع لهم بعضا من أسباب المغفرة نقف على بعضها، وإلا ففضل الله عز وجل واسع. المؤمن إذا قرأ قول الله عز وجل فكلا أخذنا بذنبه، وقول الله عز وجل إن بطش ربك لشديد، وغيرها من الآيات التي فيها وعيد الله يلجأ إلى رحمة الله، يعظم رجاؤه بربه، فيقرأ تلك الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها غفرانه لذنوب عباده. من تلكم الآيات إذا جمعت إلى أحاديث سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم يتحرر شيء كثير من أسباب المغفرة. أعظم أسباب المغفرة التوبة، وهي وظيفة العمر. قال الله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة إلى الله عز وجل سبب عظيم من أسباب المغفرة. ذلك أن العبد إذا أذنب وتلبس بالمعصية ثم تداركته نفسه اللوامة فلامته على ما كان منه من خطيئة من ذنب من معصية، وعلم أنه لا سبيل له إلا أن يتوب إلى ربه لعلمه أنه لا يغفر الذنوب إلا الله. ربنا عز وجل يقول في آية عظيمة جليلة المبنى والمعنى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والمعنى أنهم تابوا إلى الله فيبدأون أول توبتهم بندمهم على ما كان منهم، ثم يقلعون عن الذنب الذي أذنبوه، ثم يعقدون العزم على أن لا يؤوبوا وأن لا يرجعوا إليه، ثم ينظرون في ذلكم الذنب، فإن كان مما يتعلق ببعض العباد ردوا تلك المظالم إلى أهلها خوفا من أن يبقى وبالها عليهم. فهذه من حيث الجملة طرائق التوبة وأركانها وما تقوم عليه التوبة إلى الله جل وعلا. ولا تبتدئ التوبة بشيء أعظم من علم الإنسان بأن الله عز وجل مطلع على خطيئته، وأن الله عز وجل اطلع وستر، فيرجو ذلك العبد من ربه الذي ستره أن يغفر له. فذلكم الستر الذي مضى يجعل العبد متعلقا بالله تبارك اسمه وجل ثناؤه، فيبقى العبد في دنف إلى ربه أن يغفر له ويتمم عليه النعمة، كما قال الصالحون الذين ذكرهم الله في كتابه: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هذه التوبة يفرح بها الرب جل وعلا، كما في الحديث: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان بفلاة من الأرض وكان معه راحلته وفيها زاده وطعامه وشرابه. ثم يذكر الحديث كيف أن ذلكم العبد فقد الراحلة بما فيها فاضطر إلى أن يأوي إلى ظل شجرة يرقب الموت، أصابه اليأس فأخذ يرقب الموت، فإذا به تغلبه عيناه فينام، ثم يستيقظ فإذا بالراحلة التي قد يأس أن تؤوب وتعود إليه، إذا بها واقفة عند رأسه عليها الزاد، عليها الطعام، فيها الطعام وفيها الشراب، فأخطأ من شدة الفرح فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فالحديث أخطأ من شدة الفرح، فالله عز وجل يحب التوابين كما خلد القرآن ذلك: إن الله يحب التوابين. فتوبة العبد إلى ربه دلالة أصلا على محبة الله جل وعلا لذلك العبد، لأن الله لم يخذل عبده، لم يترك، وإنما تداركه بالتوبة، كما قال الله عن أبينا آدم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وتوبة الله جل وعلا على عبده، الله أكرم من أن يتوب على عبد في الدنيا ثم يذكر له تلك الخطيئة يوم القيامة، فالله ستر وغفر في الدنيا فلا تذكر ولا يذكر من تلك الخطيئة شيء يوم القيامة حين يقوم الأشهاد ويحشر العباد. ومن وقى عبده الفضيحة في الدنيا قادر برحمته وفضله وإحسانه أن يقي عبده الخزي والعار يوم القيامة. هذه أول وأعظم أسباب الغفران، وهي التوبة إلى الله، ثم الاستغفار، وهو غير بعيد عن التوبة. والاستغفار جعله الله عز وجل في سنن ديننا العظيم خاتمة الكثير من الأعمال الصالحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. فالصلاة جعلت خاتمتها الاستغفار. وفي الحج الله عز وجل يقول: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فجعل الله عز وجل خاتمة الأعمال العظيمة في حج بيت الله الحرام الاستغفار. وكذلك ذكر الله عز وجل صلاة الليل، وهي هي في منزلتها وقوامها وعظمة شأنها وجليل أمرها، وختمت بالاستغفار. قال الله عز وجل الصابرين، قال في خاتمتها: والمستغفرين بالأسحار، وقال: وبالأسحار هم يستغفرون. وفي الأسحار ينتهي قيام المؤمن لربه في الليل، فجعل خاتمة ذلك كله الاستغفار، وهو كثير في كتاب الله، كثير في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على وعدك وعهدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا هو العلم العظيم بالله، أنه لا أحد يغفر الذنوب إلا هو. هذا الذي يجعل العبد يفزع إلى ربه، يفزع إلى خالقه، يصير إلى مولاه، يستحضر عظمة الله، يستصحب حياءه من الله، ثم يكون منه الاستغفار، لعل الواحد القهار يمن عليه بغفران الذنوب وستر العيوب حتى يلقى الله عز وجل، فيكرمه الله عز وجل بما يكرم به أولياءه يوم يلقاه. قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي طه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. وفي سورة الفرقان: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فرحمة ربنا واسعة جليلة أكبر من كل ذنب، وعفو الله جليل عظيم، والاستغفار سبب لجلب رحمة الله عز وجل وغفران الذنوب. والأول يقول: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. وهذان بيتان عظيمان في الاستغفار لرب العالمين جل جلاله: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. وهذه الأبيات وهذا الاستطراد بعضهم ينسبها إلى الشاعر العباسي أبي نواس، فإن كان حقا أن أبا نواس هو القائل فسبحان من أنطقه بهذه الأبيات، وقد نطق قبلها بالفحش والبذاءة في شعر كثير له، لكن العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات كما يقول أهل العلم والفضل والمروات. فالاستغفار شأنه عظيم في كونه سببا عظيما من أسباب المغفرة، كذلك من أسباب المغفرة كثرة العمل الصالح الواجب منه والمستحب، فالأعمال الصالحة تجعل تلك السيئات تغفر تمحى، وقد جاء القرآن بهذا، قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقد مر معنا في سبب نزولها أن رجلا من المسلمين أصاب ذنبا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه أول الأمر، ثم إن الرجل شهد صلاة العصر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما فرغ النبي عليه السلام قال أين السائل؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله، قال أصليت العصر معنا؟ قال نعم، قال اذهب فقد غفر الله لك، وأنزل الله عز وجل قوله واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فهذا كله من نعم الله العظيمة. وفي الحديث الشريف وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ولما أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يوم الحديبية يراجع النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقبل بالصلح، ونفرت من عمر على غير إرادة بعض الكلمات ظنها ذنوبا عظاما، قال رضي الله عنه بعد ذلك فما زلت أعمل لذلك اليوم، أي تلك الكلمات التي وقعت مني وتلك المراجعة التي كانت مني مع النبي صلى الله عليه وسلم شعرت بخطرها بعظيم جرمها، لأن الكلام عن الكبار الأخيار ليس كالكلام عن أحد المؤمنين. فهو رضي الله عنه وأرضاه سعى بعد ذلك إلى الإكثار من العمل الصالح، لعلمه أن العمل الصالح به يغفر الذنوب، يغفر به الله الذنوب ويمحو الله به الخطايا ويزيل به ما قد كان. إن الحسنات يذهبن السيئات وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فالإكثار من الأعمال الصالحة، تأتي بعض الأعمال جل الشرع على أنها مكفرات بعينها، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر، فهذه مكفرات عظيمة. الصلوات الخمس من فريضة إلى فريضة يتنقل المؤمن ما بين صلاة وصلاة يرجو الله أن يمحو الذنوب التي وقعت ما بين الصلاتين، وكذلك الجمعة إلى الجمعة فشهود الجمعات والحرص عليها والتبكير إليها من شعائر الدين العظام ومما يتخلق به أهل الإسلام، فهذا كله معين على أن تكفر الذنوب. ورمضان إلى رمضان فإن رمضان شهر مغفرة بلا ريب، أنزل الله فيه كتابه وعظم الله يومه وأجل الله ليله، كل ذلك فضل من الله واسع، وقد جعله الله عز وجل سببا عظيما من أسباب مغفرتي من أسباب مغفرة الذنوب. فهذه الأعمال، وجاء كذلك في الوضوء وجاء في غير هذه الأعمال، ما يدل على أن الله عز وجل يكفر بها الخطايا ويجعلها برحمته وفضله وإحسانه إلى خلقه سببا من أسباب المغفرة. نلحظ قبل أن نستأنف أن طرائق الأسباب، طرائق وأسباب المغفرة تتشعب، ليست في سياق واحد، ليست في طريق واحد، لأن الله علم ضعف عباده وعجزهم، فلذلك شرع لكل أحد ما يقدر عليه، هذا يتصدق وهذا يحسن وهذا ينفق وهذا يصوم وهذا يقوم، وكلهم يرجون مغفرة من الله وفضله وحق لهم. السبب العظيم كذلك من أسباب المغفرة الإحسان إلى الخلق، فإن الإحسان الخلق له، فالإحسان إلى الخلق له طرائق، من أشهرها طريقان. الطريق الأول العفو والصفح، فقد يكون عبد ما أمة ما أخطأ في حقك، أصابك منه ما أصابك، فأنت تعفو وتصفح رجاء أن يغفر الله لك. الله عز وجل يقول ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. والآية وإن نزلت في حق الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما امتنع أول الأمر أن يعطي مصطحا وقد كان ينفق عليه قبل أن يخوض مصطح في حديث الإفك، فلما تبين للصديق أن مصطحا خاض في عرض عائشة رضي الله عنها وعن أبويها منع عنه ما كان ينفقه عليه، فأنزل الله عز وجل ذلك هذه الآية الكريمة. فعاد أبو بكر إلى الإنفاق على مصطح وقال أحب أن يغفر الله لي، ومن ذا الذي لا يحب أن يغفر الله له؟ فالعفو عن الناس والصفح عنهم ورحمتهم من أسباب مغفرة الذنوب، بل من أعظم أسباب مغفرة الذنوب، لأن الآية بينة واضحة جلية، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ونحن في حياتنا جميعا نبتلى بكثير ممن يخوضون في أعراضنا، في أموالنا، في حياتنا، قد يتقولون علينا ما لم نقل، قد يقولون عنا ما ليس فينا. هذا كله يقع لي، يقع لك، يقع لأختي، يقع لأختك، يقع لسائر الناس. يبتلى الإنسان بكثير ممن حوله، فعفوه وصفحه عن هؤلاء احتسابا للأجر وطلبا للثواب، هذا من أعظم أسباب المغفرة. قال الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقول الله عز وجل ألا تحبون، ترى أنت في هذا الأسلوب العظيم في أنه ترغيب للمؤمن أن يغفر ويصلح ويعفو حتى ينال فضل الله عز وجل ومغفرته. ولذلك ختمت الآية بقول الله عز وجل والله غفور رحيم. فالإنسان كما يحب من ربه أن يعطيه كذلك يعطي الناس، كما يحب من ربه أن يغفر له كذلك يصلح ويعفو عن الناس. والله يقول في آية محكمة عظيمة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نفي إلى فاصل ثم نؤوب إليكم راشدين إن شاء الله. الحمد لله، انتهينا إلى الحديث إلى أن من أسباب مغفرة الذنوب الإحسان إلى الخلق، وذكرنا أن الإحسان طريقين. الطريق الأول العفو والصفح عمن أساء إليك، والطريق الآخر هو الإحسان إلى الخلق ابتداء، سواء كان ذلك بالمال أو بالجاه أو بغير ذلك مما يعان به العباد عادة. فإن الإحسان إلى الخلق به يستدر المرء رحمة ربه جل وعلا، فيفيض الله على ذلك العبد من إحسانه، لأن الله يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وفي القرآن كذلك وأحسن كما أحسن الله إليك. وإحسان الله عز وجل إلى خلقه عظيم، لكن من إحسان الله إلى خلقه غفران ذنوبهم وستر عيوبهم، وهذا يتأتى إذا تمكن المؤمن من أن يحسن إلى غيره رجاء رحمة الله عز وجل. ولا حديث في هذا متضافرة كثيرة، ذكرنا بعضها في لقاءات سلفت. كذلك من أسباب مغفرة الذنوب الدعاء، وهذا سبب عظيم، لأن الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه أن يكثروا من قول اللهم اغفر لي، وقد جاء في وصايا لقمان لابنه أنه قال لابنه يا بني عود لسانك أن يقول اللهم اغفر لي، عود لسانك أن يقول اللهم اغفر لي، فإن لله عز وجل ساعات لا يرد فيها سائلا. فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا، والمعنى قد يوافق قولك في دعائك اللهم اغفر لي ساعة من تلك الساعات التي لا يرد الله فيها سائلا، فيغفر الله عز وجل لك. لكن الدعاء له مواطن يتأكد فيها أعظم، بمعنى تبقى مظنة الإجابة فيها أكثر. في الأسحار لقول الله والمستغفرين بالأسحار، في السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، آخر ساعة من يوم الجمعة على قول كثير من أهل العلم، يوم عرفة لقول النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة. هذه مواطن وأماكن زمانية ومكانية يتأكد فيها الدعاء. والأصل أن الإنسان يدعو في كل هان وحين بقلب واجف راغب مشفق من عذاب ربه، يمتلئ رجاء وحسن ظن بالله جل وعلا. كما أن من أسباب مغفرة الذنوب التعرض لنفحات الله، والله عز وجل له الأمر من قبل ومن بعد، وقال جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فضل الله ليلة القدر فقال سلام هي حتى مطلع الفجر، فهذه آية بينة واضحة على فضل تلك الليلة وأن الدعاء فيها مظنة إجابة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أصحابه بذلك قالت له أم المؤمنين: ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كذلك يلحق العلماء بناء على حديث رواياته يشد بعضها بعضا، ولذلك ذهب بعض المحققين إلى تصحيح، وهو حديث فضل ليلة النصف من شعبان، فضل ليلة النصف من شعبان. العلامة الألباني رحمه الله بذل جهدا كبيرا في تقصي روايات هذا الحديث، فوصل رحمه الله إلى الحكم بصحة الحديث بلا ريب، وهو حديث إن الله يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا لمشرك أو مشاحن. فهذا الحديث صح بمجموع طرقه، وجزم بصحته وقال: والحديث صحيح بلا شك ولا ريب. ووافقه كثير من متأخري أهل الصناعة الحديثية، كما قال بصحته من سبق الألباني من أهل الصناعة الحديثية. وربما وجد عبر تاريخ الأمة المجيد علماء أجلاء لا ينكر فضلهم ولا إلمامهم بالصناعة الحديثية، رأوا ضعف هذا الحديث وأضرابهم، لكن من علم حج على من لم يعلم. ومن بذل الجهد أوسع وأكثر ووصل إلى أمر يطمئن سامعه وقائله لا يجوز لنا أن نرده لأن الأولين لم يقولوا به. وصعب على الإنسان أن يدعي إجماعا بعد انقضاء الكثير من القرون المفضلة. المقصود إن ليلة النصف من شعبان جاء فيها حديث نؤمن بصحته وبفضل ما جاء فيه، لكن ينبغي للإنسان أن ينظر للأمر نظرة شرعية تتفق مع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الحديث يقول: يطلع الله ليلة النصف من شعبان. الله عز وجل محيط بعباده، عالم بما يكون منهم، لا تخفى عليه من عباده خافية. يقول الله عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ويقول جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. والمعنى معكم بعلمه جل وعلا. وإلا نحن مؤمنون أن الله عز وجل مستو على عرشه بائن عن خلقه، وأنه لا تخفى عليه من عباده خافية. يجيء القرآن، تجيء السنة بالإخبار عن علم الله بمفردات من الألفاظ كثيرة كلها تؤدي معنى عظيما، وهو إحاطة الله عز وجل بخلقه، منها قوله صلى الله عليه وسلم هنا: يطلع. وهذا يكون من باب أن يتعرض الناس لنفحات ربهم، لفضل الله عز وجل، لخيره، لجوده، لكرمه تبارك اسمه وجل ثناؤه، فيغفر. ونحن نتحدث عن أسباب المغفرة، فغفران الذنوب مطلب عظيم، ما من أحد إلا ويتمنى غفران ذنوبه. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، هذا يقوله الخليل إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فما من نبي إلا وسأل ربه المغفرة، نوح يقول: رب اغفر لي ولوالدي، وكذلك الأنبياء بعده. فليلة النصف من شعبان مظنة غفران الذنوب، يترك فلا يغفر له اثنان، يترك فلا يغفر له اثنان كما دل الحديث. المشرك، لأن الله عز وجل لا يقبل دعاء ولا عمل أحد إذا كان متلبسا بالشرك: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا ظاهر. والمشاحن، المشاحن على الصحيح من في قلبه بغضاء، شحناء، عداوة، ضغينة، سببها غالبا الحسد لغيره والحقد عليه، كما أن إبليس حسد أبانا آدم، فكان ما كان من ضغينة في قلبه على أبينا جعلته يقسم بين يدي الله أن يضل بني آدم. المقصود الذي يأتي السؤال هنا: ما الجامع ما بين المشرك والمشاحن. أجمل ما قيل في المعنى أن المشرك جاء بالشرك الذي هو اجتثاث لأصل كل عمل، بمعنى أن الله لا يقبل منه شيء مهما بلغ استقامته مع الناس. فلو كان ذلك المشرك محسنا منفقا له صلة بأعمال البر، يعطي، لا يأتي منه أذى لجيرانه، يسارع في أي نفع اجتماعي في بلاده في دولته، فكل ذلك لا يقبله الله منه لأنه مشرك. وأما المشاحن فقلنا إن السبب الأعظم في الشحناء الحسد والحقد والضغينة التي في القلب، وهذه سماها النبي صلى الله عليه وسلم حالقة الدين. قال في الحديث الصحيح: دب إليكم داء الأمم قبلكم، ثم قال: لا أقول حالقة الشعر بل حالقة الدين الحسد. فالحسد يحلق يذهب الأعمال الصالحة. هذا الحسد الذي يذهب الأعمال الصالحة قارب الشرك، إلا أن الشرك يجتث الأعمال الصالحة بالكلية فلا يبقي منها شيئا، حتى أصل الإيمان لا يكون موجودا مع الشرك، لكن الحسد قد يبقى أصل الإيمان. ومع يجل هذا جاء في المرتبة الثانية: إلا لمشرك أو مشاحن. وهي ظاهرة بينة، دعوة نبوية كريمة من نبينا صلى الله عليه وسلم، أن نطرح الغل والحسد والبغضاء والشحناء من قلوبنا. المسلم أخو المسلم، رب النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والآيات في هذا أكبر وأكثر من أن نذكر بها مؤمن. لكن النفوس يغلب عليها حب الدنيا، ويغلب على الناس على بعضهم حسد الأقران، ويغلب على بعضهم حب أن يجمع إلى نفسه كل شيء، وبعضهم عياذا بالله لا تدري، لا يرضى بقسمة الله. والله عز وجل نقم على أهل الإشراك بقوله: أهم يقسمون رحمة ربك؟ قال جل وعلا: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فالحسد داء الأمم قبلنا، وهو كثير في الناس اليوم، أعاذنا الله وإياكم منه. فأمثال هؤلاء ليسوا في ظاهر الحديث عرضة لأن يغفر الله عز وجل لهم في تلك الليلة. فالإنسان يرضى بما قسم الله له، وينظر نظرة إجلال وشفقة ورحمة لمن حوله من المسلمين والمسلمات، فلا يحسدهم على ما أتاهم الله جل وعلا من فضله، وليعلم أن الذي آتاهم حي لا يموت، وقادر على أن يعطيك على أن يؤتيك. فتوسل إليه واسأله من خيري الدنيا والآخرة، ولا تجعل نفسك ممن يحاول عياذا بالله أن يمسك رحمة الله ولا ممسك لها. وقد قيل في هذا أبيات من الشعر كثيرة، ربما نضرب عنها الذكر صفحا حتى لا نزيد جراح الناس، وإنما المراد أن نعطي الناس من الفوائد الشرع من المواعظ ما يجعلنا جميعا، والإنسان لا يزكي نفسه، ننأى بأنفسنا عن هذا الطريق الوخيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لما ذكر أهل الصلاح أهل الخير: كل مخموم القلب رطب اللسان. فقالوا: يا رسول الله، هذا رطب اللسان صدوق نعرفها، لكن ما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي الذي ليس في قلبه ضغينة ولا غل على أحد. فالمسلم ينبغي عليه أن يحود نفسه على أن يكون قلبه نقيا تقيا ورعا محبا لمن حوله من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يحب لهم الخير كما يحبه لنفسه، ويرجو لهم الخير كما يرجوه لنفسه. هذه منازل عالية. نعم، نعلم يقينا أنه ليس كل أحد يؤتاها، لكن الإنسان يسعى إلى معالي الأمور، يسعى إلى درجات العلى، يجاهد نفسه في أن يسابق في الخيرات وينافس في الطاعات والوصول إلى تلك المكرمات ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قد ينزغ الشيطان في قلبه حسدا وبغضا لذي علم لذي مال لذي جاه لذي فضل، فليوطن نفسه على أن يصبر، وليعلم أن حسده لن يمنع فضل الله على أحد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل لها من بعده. فالله عز وجل بيده مقاليد الأمر، بيده ملكوت السماوات والأرض، بيده الفضل كله، يؤتيه من يشاء. فالإنسان يرضى بما قسم الله، ويسأل الله عز وجل من فضله، وينأى بنفسه عن الحسد علّه أن ينال مغفرة ربه جل وعلا. أذكر بالحديث: فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاح. اللهم إنا نسألك غفران الذنوب وستر العيوب يا علام الغيوب والعلم عند الله. الحمد لله، عودة إلى ما نحن فيه من الخير، برنامجكم الباقيات الصالحات، وقد كان عنوان اللقاء من أسباب المغفرة. نستفتح بالذي هو خير. من الجزائر الأخت زينب، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، لو تكرمت، أنا عندي سؤال. أنا أحب أن يغفر الله لي يا شيخ، لكني يعني ما استطعت أن أصفح عن أذى أحدهم أو أحدهن، ودائما أدعو عليها، ويعني فهل بهذا لن يغفر الله لي؟
إن شاء الله يغفر الله لك. أنت يعني يظهر زينب وفقك الله أنك.
السؤال الثاني يا شيخ، أريد لو سمحت يعني رقمك الخاص، وأريد أيضا تحديد وقت للاتصال بك.
أبشري، لعلهم يعطوك الرقم. لا، نأتي للسؤال. سعي الإنسان إلى أن يغفر الله له ليس بالأمر الهين. هو لا نقول أنك لو لم تعفي أو تصفحي لا يغفر الله لك، لا نستطيع أن نقول ذلك، لكن نحن نتكلم عن أسباب المغفرة، لا نتكلم عن كيف يحجب الله المغفرة عن عبده، هذا ليس لنا. الله قد يغفر لمن يشاء جل وعلا إذا شاء، فهذا ليس تحت سلطان علمنا، لكن نحن نتكلم عن أسباب المغفرة التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكني أقول لك يا أخت زينب، إننا جميعا في حاجة عظيمة إلى المغفرة، ومن أحد منا إلا وقد ابتلي بخصم عنيد شديد بلغ منه الأذى ما بلغ. هذا يقع، وقلما يسلم أحد من خصم أو عدو بالغ في خصومته، لكن مع ذلك يبقى الأمل والرغبة في نيل مغفرة الله تدفعنا إلى أن نتغلب على أنفسنا ونصفى عن هؤلاء على عظيم ما جاءوا به، على شديد ما آذونا به، من أجل أن ننال مغفرة الله جل وعلا. وبيننا وبين ليلة النصف من شعبان قرابة 5 ليال أو 6 أو 7 ليال، فلعلك تراجعين نفسك، علك أن تحظين بفضل الله عز وجل الواسع، وإن كان هذا لا يعد مشاحنة إن كانت هي التي ظلمتك ولم يقع منك نحوها شيء. والعلم عند الله يا أختي زينب. نعم، الأخ إسماعيل من العين.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
حياك الله أستاذ إسماعيل، يا أهلا.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير من الله وعافية.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله.
الشيخ جزاك الله خير، عندي سؤال. شيخ، أنا تأتيني وساوس في الصلاة، ويعني في الصلاة وبر الصلاة بعد نفس الشيء، هذه الوساوس يعني أحيانا تغلب علي هذه الوساوس، وأنا أستعيذ بالله منها من أهل الوساوس.
وأنت يا أستاذ إسماعيل تعلم أنها وساوس، وهذا بإذن الله أول طرائق العلاج، لابد أن تعرض عنها بالكلية ولا تبالي بها ولا تستسلم لها، بمعنى لا تجعلها تحكمك. أنا أعلم أن مجاهدة هذا أمر عظيم وشديد، لكن ثق تماما أنك كلما أكثرت السؤال عنها وقرأت عنها وأخذت هاتفك وبحثت عن إجابة ستزداد تعلقا بها وتزداد هي سيطرة عليك. لكن السؤال أو الطريق الصواب في نظري، دع ذلك كله وراء ظهرك ولا تبالي، وقل إن الله سيغفر، إن الله سيرحم، إن الله لن يؤاخذني، حتى تمضي أيام 20 أو 40، فإذا مضت دون أن تبالي بها أو تسأل عنها، أرجو الله أن يكون ما بقي أيسر وأهون. شافاك الله وعافاك يا أخي إسماعيل. الأخ طلال من دبي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال أول يا شيخ، الفرق بين العدة والأجل بالنسبة للمطلقة. السؤال الثاني، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة الأخرى من نظرة أم من الانتظار؟ السؤال الثالث، بالنسبة للحشر يا شيخ، هل سيكون على الأرض التي نعرفها، يعني بمعنى أنه صحيح ستتغير الأرض، بس هل هي الأرض؟ طيب، وما بعد الحشر، يعني الجنة أو النار، يعني أين هم الآن؟ يعني هل هم مخلوقات أم يعني وجزاك الله خير.
شكرا يا غالي. الأخت أم عبد الرؤوف من فرنسا، سنعود لأخ طلال بس حتى لا تتعرض لطالب. تفضلي يا أم عبد الرؤوف.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، أنا قاطنة بباريس وأعمل، ومع مع الأسف أنا جبت عمرة في سنة 2011، وين نعمل ما نقدرش ندخل بالحجاب، وكل مرة نطلب تفسير ما طاوليش تفسير، لا نقدر نحي الخمار ولا ما نقدر، مع الأسف ما نقدرش نعمل بالخمار لأني أعمل مع
هذا السؤال. يا اسمعيني يا عبد الرؤوف، مثل هذا السؤال لا يجاوب فيه على ملأ. أحيانا الفتوى تأخذ الصبغة الشخصية، فينظر مدى الحاجة للعمل، مدى الفقر، مدى هل يوجد بديلا أو لا يوجد. بمعنى المستفتى الشيخ الذي سيجيب العالم ينظر المصلحة والمفسدة ومقدار الخطيئة، مقدار الذنب، مقدار ما يعود عليك، مقدار ما يعود إليك، بعد ذلك يجيب. لأنه قد يفهم من الإجابة أنها إجابة عامة لو أجبنا فيتلبس بها كل واحد، وهي أصلا لا تصلح له. فلعل الإخوة في الإدارة في هذه القناة، قناة دبي، في هذا البرنامج المبارك الباقيات الصالحات، يعطونك الهاتف، ابعثي برسالة أنا أم عبد الرؤوف من فرنسا، وإن شاء الله تعالى نجد وقتا نتصل فيك ثم نبحث لك معك السؤال كاملا ثم نجيبك. نعود الأخ طلال من دبي، يقول ما الفرق بين العدة والأجل؟ والمعنى متقارب، لكن الأجل إذا انتهى الأمر. الله يقول فلما قضى موسى الأجل، يعني مثلا العدة في عدة الوفاة للمرأة 4 أشهر و10، فهذه 4 أشهر و10 هي العدة، فإذا انقضت يقال انقضى أجلها، انقضى الأجل. يعني متى الأجل، متى النهاية؟ بعد مرور 10 أيام بعد 4 أشهر، هكذا يقاس. قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الأولى وجوه يومئذ ناظرة من الفعل نظر بالضاد أخت الصاد، والمعنى ما يعتري وجوههم من البهاء والجمال وعظيم الرضا. إلى ربها ناظرة بالضاء أخت الطاء، أي من نظرها إلى ربها، أي تلك النظرة النعيم الذي على الوجه ظهر بسبب تمتعهم برؤية وجههم، وجه ربهم تبارك وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي إلى وجه ربها ناظرة، رزقنا الله وإياكم ذلك النعيم. أما الحشر فإن الله عز وجل قال يوم تبدل الأرض غير الأرض، وفي الحديث يحشر الناس على أرض بيضاء نقية ليس فيها معلم لأحد. والجنة والنار مخلوقتان موجودتان قطعا، هذا المذهب الحق، الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. والذي يظهر أن الجنة في السماء والنار لا أعلم، يعني اختلف الناس فيها لكن لا أستطيع أن أحدد، والعلم عند الله. لكن هذه أشياء غيبية، من قال فيها قال بغلبة الظن أو قال بظاهر بعض الأحاديث، لكن المقطوع به أن الجنة والنار مخلوقتان عظيمتان باقيتان موجودتان الآن، ولهذا جاء في الحديث تفتح أبواب الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها وأن يجيرنا من النار. نعم. الأخت سعاد من المغرب.
نعم. النصائح اللي كتأدي للناس، شكرا، أشكرك أستاذي، شكرا. نعم، سؤالي هو أنا مغربية وتزوجت بإسباني. نعم تسمعني؟
نعم اسمعك، تفضلي.
تزوجت بإسباني رجل كبير سن، لكن زواجي به كان احتياج، يعني عن فقر، يعني كنت محتاجة، يعني كان عندي مشاكل.
السؤال الأول يا أخ سعاد، هذا الأسباني مسلم؟
نعم، يعني كان هو ما دخلش الإسلام شيخ.
نعم
ما دخلش الإسلام، ولكن أنا كان حاول، يعني كان علم له اللغة العربية، كيكتب اللغة العربية، وكي يتعلم الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله يقولها، وكان علم له التسابيح، تسابيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر.
يعني هو قال الشهادتين ودخل في الإسلام. هذا السؤال الأول مهم هذا جدا،
يعني هذا بيني وبينه وبين الله، يعني ماشي مشيت عند الجامع ولا مشيت عند
من زوجتك؟ طيب أعطيني القصة كاملة ثم أفهم أنا. أعطيني كم
تزوجت بإسبانيا.
نعم
ولكن يعني زواجي كان عن احتياج، يعني كانت عندي أم، يعني باش نخدم على أمي على والدتي، يعني ماشي كان عن زهو ولا عن، يعني كان احتياج. لكن أنا دائما عندما كنسمع كنقرأ قرآن مع الفجر، كنقرأ وكنصلي وكنسمع منها لا تتزوج المشركين، مسلم خير مشرك، ولكن ماذا أعمل؟
هي الآن ما أين السؤال؟ الزواج باقي؟
نعم باقي.
وهو الآن يصلي يؤمن بالله؟
هو لا يصلي، أنا أحاول معه أن أعلم اللغة العربية.
لكن هل يقول هو أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول
نعم
الله؟
نعم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وكان علم له اللغة العربية.
هو يقول أنه بريء من النصرانية، بريء من اليهودية، بريء من كل دين إلا الإسلام. شوف يا أختي،
نعم هو لا يشرب ولا ما كيكمي ما كيشرب، رجل كبير 74 سنة.
شوف يا أختي الكريمة، الأمر غير ظاهر، يعني الأمر غير بين، لأن هذه ليس أمرا يعني لا يجوز بكل حال بإجماع أهل العلم، بإجماع المذاهب، بنص القرآن، بأمر أجمع المسلمون عليه، لا يجوز لمسلمة أن تتزوج كافرا. لكن مع ذلك أنا لا أقول أن هذا الأسباني كافر، لكن إذا كان هذا الأسباني وقد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ودخل في الإسلام رغبة، أنت تبين لك أن هذا الرجل الكبير الطاعن في السن دخل في الإسلام رغبة، أصبح مسلما، بقيت قضية تعلمه لشعائر الإسلام، للصلوات، للأركان، حتى يقتنع بها، حتى يأخذ بها، ليس يقتنع يعني حتى يتعلمها، حتى يفقهها. إذا كان هذا هو الذي نقص فيجوز لك أن تعلميه، فإذا غلب على ظنك أنه لا يريد فافسخ النكاح واتركيه، ليس بيدك الأمر، سيعوذك الله خيرا منها. لا يوجد أي مبرر شرعي، لا يوجد أي مسوق شرعي أبدا أن تتزوج مسلمة غير مسلم، لا يوجد، لا يوجد موقف اضطرار ولا موقف احتيال ولا موقف فقر ولا موقف مسكنة، لا يوجد ما يبرر أن مسلمة مؤمنة بالله واليوم الآخر تتزوج كافرا، لا يجوز لأحد، يعني لا أعلم أحدا يقول بهذا، ولو قال رددناه عليه، لأن هذا فيها نصوص صريحة واضحة من كتاب الله وسنة نبيه وإجماع الأمة. فأنت الآن أدرى بزوجك، لكن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهو مسلم، وإذا لم تعلم منه أنه قال بشيء من التثليث أو قال بدين المسيحية التي كان يعتقدها أو الدين الذي كان يعتقده، وأنت تستطيعين أن تتبيني هذا. أما فقرك وضعفك وعجزك وأهلك، ثقي أن الله قادر على أن يعوضك، هناك عشرات الطرق، عشرات الوسائل، عشرات الأسباب لأن تنجي مما أنت فيه من فقر أو مسكنة أو ضعف، ليس منها أن تأتي شيء حرمه الله تحريما بينا واضحا فتأتينه. لكن مع ذلك أنا لا أقول أن هذا العقد يفسخ، هذا أنت تحكمين بعلمك بزوجك. أنا لا أريد أن يكون تقيا إمام مسجد يحفظ القرآن، أعلم أن هذا محال أو بعيد أو قد لا يكون هذا وقته، لكن هل هو أصبح مسلما أو لم يصبح مسلما؟ هذا هو الأمر الذي ينبغي أن يستبين لك. ومع ذلك هذا جوابي نصح أكثر منه فتوى، الفتوى لا أستطيع أن أحررها حتى أعلم منك جيدا ما الأمر. ثمة أسئلة لو قدر أن يحصل بيننا تواصل أسألك إياها فيتضح لي الجواب إن شاء الله. أم حسان من دبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا لو سمحت بدي أسأل عن غسل الرجلين عن الوضوء، هل يجوز غسل الرجلين بدون وضع اليد للمسنة والمريضة التي لا تستطيع أن تصل لرجليها؟
إذا وصل الماء يكفي، لا يلزم تحريكها باليدين. إذا الماء وصل إلى الرجلين وعممهما وأصبغ عليهما على القدم والكعبين وما جاء الشرع بغسله، فهذا يكفي ولا يلزم التحريك باليدين. الأخ بسام من السعودية.
السلام عليكم.
عليك السلام، حياك الله.
حبك الله يا شيخ.
حبك الله.
الله يعطيك العافية. بس بغيت استفسر، لو شخص مثلا يريد أن يخطب واخذ من خطابك أو لخص بعض الدروس وانشرها للناس.
دروسي أنا؟
إيه؟
يجوز لكل أحد أن يشرح دروسنا للناس شريطة لا يغير فيها حتى لا ينسب لنا ما ليس منه، ولا يلزم أن يقول إنها قول فلان، لا يلزم أن ينسبها إلي، له أن يقولها للناس في خطبة جمعة، في درس، في جلسة خاصة، في موعظة، في أي مكان يشاء. أي شيء مما قلناه يغلب على الظن أن يريد أن يقوله يقوله، يشرحه للناس، وليس في ذلك إلا الخير. عبد السلام من ليبيا.
السلام عليكم سيدي الشيخ.
سلام، حياك الله يا عبد السلام.
مساء الخير، والله إني أحبكم في الله.
أحبك الله وأجلك وحياك ربي، تفضل.
جزاك الله خير. أطلب منك الدعاء لبلدي ليبيا، وأطلب منك الدعاء لي بحفظ القرآن ودخول الجنة مع الأبرار.
سأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياك دخول الجنة، وأن يرزقك حفظ كتابه، وأن يكتب لأهلنا وإخواننا وأبناء عمومتنا وأهلينا كلهم في ليبيا الخير والفلاح والأمن والإيمان، وأن يبدل عسرهم يسرا وضيقهم فرجا، وأن يعيد ليبيا أعظم وأعز مما كانت عليه. نعم. الأخ حسن من دبي، تفضل يا أخي حسن.
حبك الله يا شيخ.
حبك الله، حياك الله.
يا طويل العمر، أنا عندي سؤالين. أنا ولدي في الإمارات ولا زال 16 سنة ما شايفنا. 16 سنة أنا ما أشوفه، بس بالتليفون يتكلم ياي، لكن هو ميني أنا.
ما السبب؟
ما أعرف، ما أعرف، بالرغم أنه مقصر فيهم.
أمه في ذمتك؟
لا، أنا مطلق أمه.
هذه مسألة شخصية، يعني يصعب، لا أرى يا أخ حسن أن يعني تعلن على ملأ، لكن أسأل الله عز وجل أن يؤلف بينك وبين ابنك، وإذا كان هذا ابنك يسمعني فإنه لا يجوز له شرعا أن يهجرك هذه الأعوام كلها، ولا يحق له أيا كان السبب أن يقاطعك، ولا يحق له أيا كان السبب أن يقاطعك. أنت أبوه وهو ابنك، والأبوة لا يرفعها شيء، والله عز وجل ذكر الأبوين في حال كونهما مشركين، وليس بعد الشرك ذنب، ومع ذلك قال فلا تطعهما، أي في الشرك، وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذه وصية الله للأبناء، وهي وصيتنا لابنك. أسأل الله أن يصلح ذات بينكم. هذا السؤال الأخ حسن من دبي، كان كما سمعتم عن حاله مع ولده، نسأل الله أن يصلح حاله وحاله. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. اللهم إنا نسألك لدولة الإمارات أن تحفظها قيادة وشعبا، وأن تديم عليها الأمن والإيمان، وأن تزيدها رفعة وعزا يا رب العالمين. ونسألك اللهم لأهلنا في الشام أن تغيثهم وتعينهم وأن تنصرهم وأن تجد لهم الفرج والمنجى والمخرج. اللهم عليك بعدوهم وعدوك، اللهم عليك بعدوهم وعدوك يا رب العالمين. اللهم نجهم مما هم فيه يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام وفي العراق وفي اليمن وفي الصومال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت حسبنا وربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا، فلا تجعلنا بدار مضيعة، وتول أمرنا واكشف ضرنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.